الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه الآية. وآية في يونس، وهي قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن اتبعهم فليس منهم، ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولابد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا هو الأصل الخامس من الأصول الستة العظيمة التي بينت بيانا شافيا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل وثيق الصلة بما قبله، لأن الأصل الذي تقدمه كان يتعلق بالعلم والعلماء وضرورة التمييز بين العلماء ومن تشبه بهم. وقد عرفنا أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، وعرفنا أنه لا بد لنا من معرفة حد العلم والعلماء، ولا بد لنا من التمييز بين العلماء ومن يتشبه بهم وليس منهم. وعرفنا أن الخلل في ذلك يؤدي إلى خطورة عظيمة ويؤدي إلى فساد عريض. فكذلك الأمر في هذا الأصل الخامس الذي نتكلم فيه الآن، فلا بد من معرفة حد الأولياء، ولا بد من التفريق بينهم وبين من تشبه بهم وليس منهم. والخلل في ذلك أيضا يؤدي إلى فساد عريض وخطورة كبيرة. قال رحمه الله: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. هذا أمر تكفل الله سبحانه وتعالى به في كتابه، وذكر آيات بينات توضحه وتجليه بحيث يفهمه كل أحد. وحتى نتكلم على هذا الأمر، أولا لابد أن نعرف أن الولي قد بينه الله عز وجل بيانا شافيا في آية جامعة ذكرت صفته وحده، وهي قوله تعالى كما سيأتي معنا في كلام الشيخ رحمه الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا أولياءه منوها بفضلهم ومكانتهم في دينه سبحانه وتعالى، وذكر عاقبتهم من أنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم ذكر بعد ذلك صفتهم الفارقة بينهم وبين غيرهم، فقال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلا بد من تحقيق هاتين الصفتين، وتحقيقهما يمثل حد الولاية الذي يتصف به ولي الله تعالى. فلا بد من الإيمان ولا بد من التقوى. فأما الصفة الأولى التي هي الإيمان، فالمقصود بذلك أن يكون الولي مؤمنا بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحققا لما سوى ذلك من أركان الإيمان على الجادة المعروفة في دين الله عز وجل بغير خلل يقدح في ذلك قدحا مؤثرا. وأما صفة التقوى، فالمقصود بها أن يلتزم هذا الولي حدود الله عز وجل ويكون مراعيا لها. وجماع التقوى كما قال غير واحد من العلماء: فعل المأمور واجتناب المحظور. ومعنى ذلك أن يفعل المسلم الواجبات ويتجنب المحرمات. هذا هو جماع تفسير التقوى. فلابد في حق الولي من ذلك، لابد أن يكون مؤمنا ولابد أن يكون متقيا. ومن لوازم ذلك ولابد أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، متأشيا به في كل صغيرة وكبيرة، حريصا على ذلك، عارفا بقدره وقيمته. ومن لوازم ذلك أيضا أن تكون عنده المباينة والمفاصلة بين أولياء الله وأعدائه، فلابد أن يعرف أولياء الله ويصرف إليهم معاني الولاية التي بينها الله عز وجل في كتابه، ولابد أن يكون عارفا أيضا بأعداء الله تعالى، حريصا على تجنب صرف معاني الولاية إليهم. ومعاني الولاية التي أشرت إليها هي التي عبر عنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فلابد من صرف معاني الولاية لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ولابد من تجنب ذلك في حق أعداء الله تعالى من الكفار والمبتدعة والعصاة. والولاية التي نتكلم عليها في هذا المقام لها معاني متعددة، ورأسها المحبة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، ومن معانيها أيضا النصرة والطاعة والقيام بالأمر والتشبه ونحو ذلك مما يذكره العلماء. فلا بد من صرف هذه المعاني لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على حسب التفاوت. فالولي الذي يكون من أولياء الله تعالى لا بد له أن يقوم بهذا الأمر العظيم، لا بد له أن يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله، وهذا من لوازم إيمانه وتقواه. فإذا تحقق هذا في الولي فهو ولي الله حقا، وهو داخل في الآية التي سبق ذكرها. وأما إذا اختل عنده شيء من ذلك فلم يتحقق فيه شرط الولاية، ولا يصح إطلاقا أن يعد من أولياء الله عز وجل. ونفهم من هذا أن الولاية التي نتكلم عليها ليست مقصورة على أحد بعينه، ولا على طائفة بعينها، ولا على فرقة بعينها، وإنما يدخل فيها كل من انتسب إلى الإسلام. فكل من انتسب إلى الإسلام فله من الولاية على قدر تمسكه بهذا الدين. كل من دخل في هذا الدين العظيم وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو من أولياء الله عز وجل على قدر تمسكه بهذا الدين وعلى قدر إيمانه وتقواه. وكما قال علماؤنا: الأولياء يتفاضلون في ذلك، فكلما زاد إيمانك وتقواك كلما زادت ولايتك لله عز وجل، وكلما زادت ولاية الله تعالى لك كذلك. وولاية الله تعالى التي نتكلم عليها في هذا المقام هي التي تعرف عند العلماء بالولاية الخاصة، التي تكون بالتوفيق والنصرة والتسديد والهداية والإعانة ونحو ذلك. فهذا هو جماع الكلام في تفسير الولي وصفته، فلابد أن يكون متضحا عندنا قبل الخوض في المزيد من كلام الشيخ رحمه الله. قال: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية تمثل أمرا هو من خاصة الأولياء، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الولي من شأنه أنه يحب الله عز وجل. هذا الأمر من أعظم الأمور التي تتصل بالولاية. فإن كان يحب الله تعالى حقا فإنه لا بد فيه من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية المذكورة تسمى عند علمائنا بآية المحنة، ومعنى ذلك أن الله عز وجل امتحن أناسا ادعوا محبته فأمرهم باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى يصدقوا محبتهم هذه. قل إن كنتم تحبون الله، إن كنتم كذلك حقا، فاتبعوني. المقصود بذلك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. فاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق لك فائدتين عظيمتين: إحداهما تصديق محبتك لله عز وجل، والأخرى حصول محبة الله تعالى لك. فالولي من أعظم أموره اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يعرض عن هذا ويقول إنه غير ملزم بذلك فليس من الأولياء على الإطلاق، كما سنعرف بعد قليل إن شاء الله. قال: وآية في سورة المائدة، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. تتمة الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهذه الصفات أيضا من خاصة الأولياء، فمن أعظم صفاتهم وخواصهم أنهم يجاهدون في سبيل الله عز وجل، ويكونون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والمقصود بالذل هنا الذي يكون مع المؤمنين ليس الهوان، وإنما المقصود به خفض الجناح ولين الجانب والمعاملة الطيبة. فهذا من شأن المؤمن، من شأن المؤمن أن يتعامل مع أخيه بهذه المعاملة. ليس المقصود بالذل هنا أن تهين نفسك لأخيك المسلم، هذا لا يجوز وليس من دين الإسلام في شيء. وأما المقصود بقوله تعالى أعزة على الكافرين، فهو أن تعامل الكفار بالعزة، وليس المقصود بذلك أيضا أن تظلمهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهينوهم ولا تظلموهم. فإذا تعاملت مع غير المسلم فلا ينبغي لك أن تشعره أنه أفضل منك أو أعلى منك أو أرفع منك، بل يجب أن تعامله بعزة الإسلام وعظمة الإسلام، من غير ظلم ومن غير إهانة ومن غير تضييع للحقوق. فهذا أمر لا بد من معرفته، لأن ديننا يأمرنا بالعدل مع كل أحد وبإعطاء كل أحد حقه. فالمجاهدة في سبيل الله عز وجل وغير ذلك من الصفات التي وردت في هذه الآية من خاصة الأولياء ومن أظهر صفاتهم، فمن فرط فيها فليس من الأولياء على الإطلاق. قال وآية في يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو ما تكلمنا عليه آنفا، وهو الممثل لجامع صفة الولي. قال ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. كما تغير الأمر في الأصول السابقة فقد تغير أيضا في هذا الأصل. فمع بيان صفة الولي بيانا واضحا في كتاب الله تعالى وكذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث القدسي الجليل الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من قول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، في تتمة هذا الحديث بيان لصفة الولي كذلك من قول الله تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وقبل ذلك قال تعالى وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا أيضا من شأن الولي، من شأن الولي أن يتقرب إلى الله عز وجل ويسارع في ذلك، ليس من شأنه أبدا أن يكون عاطلا عن التقرب إلى الله تعالى. فمع بيان هذه الصفة بهذا الوضوح وهذه الصراحة في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد انقلب الأمر رأسا على عقب. فصار الولي الآن في عرفنا هو الذي يفعل المعاصي ويترك الواجبات ويتعطل عن التقرب إلى الله عز وجل، بزعم أنه وصل إلى مرتبة تدعى عند القوم بمرتبة اليقين، ويتأولون في ذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا تأويل فاسد، لأن اليقين هنا هو الموت، كما في قوله تعالى حكاية عن الكفار الذين يدخلون النار عياذا بالله تعالى قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فاليقين هو الموت، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية تفسر ذلك بوضوح. فما كان صلى الله عليه وسلم أبدا يتعطل عن التقرب ولا كان يفرط في ذلك حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. فالمقصود بهذه الآية أن تعبد ربك حتى يأتيك الموت، ليس المقصود بها أن هناك مرتبة تسمى باليقين فمن وصل إليها سقط عنه التكليف الشرعي. لازم ذلك أن يكون أولياء القوم الذين يصلون إلى هذه المنزلة الباطلة أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كفر مجرد. فصار الولي الآن هو الذي يتصف بهذه الأشياء الباطلة عياذا بالله تعالى، وصار من خاصته أيضا عند القوم أن يكون مفرطا في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا ينبني على أصل عندهم، وهو أن الولي أفضل من النبي، وهذا أصل فاسد، بل هو في حقيقته أصل كافر، لأن الأنبياء أفضل من كل من سواهم، هم صفوة الله تعالى في خلقه وهم الذين يبلغون رسالاته إلى الناس. فلو جاز لأحد أن يكون أفضل منهم لكان الله عز وجل غير حكيم، لكان يضع الشيء في غير موضعه، لكان من شأنه أنه يرسل إلى الناس أناسا وفيهم من هو أفضل منهم. وهل هناك كفر بعد هذا؟ ولست بصدد التعرض لهذه المسألة، فإن التعرض لها تفصيلا يطول، وله محله إن شاء الله. فشاهدوا أن القوم لما أصلوا هذا الأصل الفاسد قالوا لسنا بحاجة إلى متابعة الرسل، ولسنا ملزمين باتباعهم ولا السير على هديهم، بل كل واحد منا له منهجه المستقل وله طريقته المستقلة وله سنته المستقلة في التقرب إلى الله عز وجل، فلسنا ملزمين باتباع أحد من الأنبياء. وهذا كفر مجرد، الذي يقول إنه ليس ملزما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يسعه أن يعبد الله عز وجل بغير سنته، فهذا في الواقع لم يشهد أن محمد رسول الله، لأن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي أن تكون ملزما باتباع سنته صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تتقرب إلى الله فلا بد لك أن تنظر في سنته صلى الله عليه وسلم، كيف تتقرب، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تذكر، كيف تدعو، كيف تفعل كذا وكذا من ألوان العبادات والتقربات. فالتمسك بأصل هذه السنة والالتزام بأصل هذا المنهج شرط في أصل الإسلام، فالذي يفرط فيه بالكلية فليس بمسلم أصلا. الذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم من الأساس ليس بمسلم على الإطلاق. وفرق بين هذا وبين الذي يقر بهذا ابتداء ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في جملة العبادات وفي أصل الإسلام، ولكنه يبتدع في بعض المسائل الجزئية، فهذا لا يكفر بمجرد هذا، وإنما الأمر فيه تفصيل. فلا بد أن تميز بين هذا وذاك، لابد أن تميز بين الاتباع الذي هو شرط في أصل الإسلام وبين الاتباع الذي هو شرط في كماله وتمامه. قال: ولا بد من ترك الجهاد، فمن جاهد فليس منهم. هذا أيضا صار من خاصة أولياء هذا الزمن عياذا بالله تعالى. صار الأولياء في هذا الزمن يتركون مجاهدة أعداء الله، وهذا ينبني أيضا على أصل عندهم، وهو أن الواحد منهم إذا وصل إلى المرتبة التي تكلمنا عليها فإن الأشياء كلها تصير عنده سواء، ليس هناك شيء أفضل من شيء، ليس الإسلام عنده أفضل من الكفر، ولا الكفر أفضل من الإسلام، وليست الطاعة أفضل من المعصية، ولا المعصية أفضل من الطاعة. لماذا؟ لأن هذا كله واقع بمشيئة الله. فهو يقول: الله عز وجل شاء أن يقع كل هذا، فلماذا ننكره؟ لماذا ننكر الكفر؟ ولماذا ننكر المعصية؟ ولماذا ننكر الفساد في الأرض؟ وكل هذا واقع بمشيئة الله. وكشف هذا التلبيس إنما يتبين بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى أراد هذه الأشياء كونا، ولكنه لم يردها شرعا، بل مقتها وكرهها وأمرنا بكراهيتها والتبرؤ منها ومن أهلها. فالذي يفرق في هذا الفرقان يقع في هذا الضلال العظيم عياذا بالله تعالى. فلما تأصل عندهم هذا الأصل الفاسد عياذا بالله تعالى صاروا يتركون الجهاد، لأن الكفار عندهم إنما كفروا بمشيئة الله، فلماذا نجاهدهم؟ ولماذا نتبرأ منهم؟ ولماذا نسعى إلى ذلك؟ حتى حكى غير واحد من علمائنا عن القوم أنهم كانوا سببا رئيسيا في دخول الكفار في غير بلد من بلاد المسلمين، كإخوانهم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، الذين أدخلوا التتار في بغداد، وأدخلوا الأمريكان في العراق في هذه الآونة الأخيرة، وبين الرافضة والصوفية شبه كبير، فلابد أن تعرف هذا. فلما تأصل عندهم هذا الأصل مع الأسف الشديد ما صار عندهم جهاد، وما صار عندهم إنكار للأمور التي أمر الله بإنكارها. قال: ولابد من ترك الإيمان والتقوى، فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. هذا هو الأمر الذي أشرت إليه أولا في كلامي، من أن الولي عند القوم صار هو الذي يترك الواجبات ويفعل المحرمات ويلف على رأسه خرقة ويرتدي الزي الأخضر ويمكث هكذا في مؤخرة المسجد، لا يصلي فريضة ولا يمتنع عن معصية، بل يكون شأنه عياذا بالله تعالى أنه يزني ويسرق ويفعل المحرمات صغيرها وكبيرها، ثم يصير عند الناس وليا، وإذا مات بنوا على قبره مسجدا وصرفوا إليه العبادات من دون الله عز وجل، وهذا كله باطل وفساد عريض. فانظر رحمك الله تعالى كيف أدى عدم التفريق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان إلى هذا الفساد العريض والخلل الكبير في دين الإسلام. فهنا بعض المسائل التي تتعلق بهذا الأصل، وهي مسائل مهمة نكتفي منها بمسألتين فحسب. المسألة الأولى تتعلق بالنظر في الكرامات وخوارق العادات. فخوارق العادات أو الكرامات ليست بمجردها تدل على أن صاحبها ولي من أولياء الله عز وجل، ولا يتعارض هذا مع ما هو مستقر في عقيدة أهل السنة من التصديق بكرامات الأولياء. فنحن نصدق بكرامات الأولياء ونثبتها كما ثبتت في النصوص الشرعية، أو ثبتت عن المعلوم ولايتهم من دين الإسلام الذي ندين الله سبحانه وتعالى به. فنحن نصدق بهذه الكرامات ونثبتها ونؤمن بها، والكلام في ذلك تفصيلا له محله إن شاء الله. ولكن هذه الكرامات أو الخوارق ليست بمجردها دليلا على ولاية الشخص، لأن السحرة لهم خوارق، والمنجمين لهم خوارق، والكهان لهم خوارق. فالخارق بمجرده لا يدل على ولاية، وإنما لابد من النظر في حال الشخص، لابد من النظر في ماذا؟ في إيمانه وتقواه. فلو ظهر هذا الخارق من الخوارق على شخص معروف بالإيمان، معروف بالتقوى، معروف باتباع السنة وتجنب البدع، معروف بالالتزام بالتوحيد والبعد عن الشرك، لو ظهر شيء من ذلك فنحن نؤمن به ونصدق ونثبت، وهذا الأمر يكون من إكرام الله عز وجل لهذا الشخص، ويكون من أعظم المظاهر التي تدل على ولايته ومزيته عند الله سبحانه وتعالى. وهناك الكثير من الكرامات التي ثبتت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم من التابعين، بل حتى لمن كان قبلنا، كما ثبت من كرامة جريج العابد التي أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، وكما ثبت أيضا من كرامة الغلام الذي أخرج الإمام مسلم أيضا قصته، وهي المعروفة بقصة الغلام والساحر والراهب. فهذه الكرامات نثبتها ونؤمن بها ونصدق، وهناك من أئمة السنة من عقد لذلك أبواب مستقلة، بل صنف في ذلك كتبا مستقلة كالإمام اللالكائي رحمه الله. الشاهد من كل هذا أن الكرامة نفسها أو خارق العادة نفسه ليس بمجرده دليلا على إثبات الولاية قط، بل قد يقع مثل هذا لساحر من السحرة، أو كذاب من الكذابين، أو منجم من المنجمين، أو كاهن من الكهان، فلا يستدل بهذا وحده أبدا على إثبات الولاية. وأما المسألة الثانية فهي أن ثبوت الولاية لا يقتضي ثبوت العصمة، وهذا خلافا لما يظنه كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن ولي الله الذي تثبت له الولاية فعلا لابد من الأخذ بأقواله في كل صغيرة وكبيرة، ولابد من اتباعه في كل مسألة، ولا يحل خلافه على الإطلاق، وهذا غلط، لأن كل من سوى الأنبياء ليس بمعصوم. كل أحد سوى الأنبياء يجوز عليه الخطأ، يؤخذ من قوله ويترك. الأنبياء وحدهم هم الذين يتابعون في كل صغيرة وكبيرة، وهم الذين يؤخذ بقولهم في كل مسألة مسألة، وأما من سواهم فلا. فحتى لو ثبت عندنا أن فلانا من أعظم الأولياء فهذا لا يقتضي أنه معصوم. وأعظم الأولياء بعد الأنبياء والمرسلين هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هذا هو أعظم الأولياء على الإطلاق، ومع هذا فليس بمعصوم، يخطئ ويصيب، يعلم ويجهل، لا نأخذ بأقواله في كل مسألة مسألة، ولا ندعي له العصمة كما ندعيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من التفريق بين الأمرين رحمكم الله. فثبوت الولاية لا يقتضي ثبوت العصمة، بل لابد من عرض أقوال الولي على نصوص الشرع، فإن وافقتها فالحمد لله، وإن خالفتها فالأخذ بالنصوص هو المتعين، ولا يجوز خلافها بحال. ننتقل بعد ذلك إلى الأصل السادس، وفيه قال رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. هذا هو الأصل السادس والأخير من الأصول الستة التي لأجلها عقدت هذه الرسالة، وهو المتعلق باتباع الكتاب والسنة وفهمهما والعمل بهما. فكثير من الناس إذا تكلمت معه في هذه المسألة قال إنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا شخص لا بد فيه من كذا وكذا وكذا، فيشترط شروطا تعجيزية لا يستطيع أحد أن يحققها أصلا، ولازم ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يفهم الكتاب والسنة، ولا يجوز لأحد أن يقبل على ذلك، لأن هذا باب موصد على طائفة معينة، وهي طائفة العلماء المجتهدين أو الموصوفين بالاجتهاد المطلق. وأما من سواهم فلا يجوز له أن يقبل على فهم الكتاب والسنة، لأن هذا أمر ليس بمقدوره من الأساس. قال رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. إذن فهذه الشبهة لها جانبان: الجانب الأول أنه لا يفهم الكتاب والسنة إلا المجتهد المطلق. الجانب الثاني أن هذا المجتهد المطلق له صفات لا تكاد توجد تامة في أكابر المجتهدين كالصحابة رضي الله عنهم، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فأما الشق الأول الذي هو أن القرآن والسنة لا يفهمهما إلا المجتهد المطلق، فلابد أولا حتى نفهمه من معرفة الفرق بين المجتهد المطلق وغيره من المجتهدين، وهذا كلام يتكلم فيه العلماء لا سيما علماء الأصول. وخلاصته أن المجتهد المطلق هو الذي يحيط بنصوص الشريعة كتابا وسنة، ويعرف إجماع العلماء، ويعرف الناسخ من المنسوخ، ويعرف لغة العرب، ويعرف كيفية التمييز بين الصحيح والسقيم، وهذا كله فيه تفصيلات يذكرها أهل الأصول لا محل للكلام فيها الآن. هذه صفة المجتهد المطلق. وهناك أقسام أخرى للمجتهدين هي دون هذا القسم، فمنها ما يقولون فيه مجتهد المذهب، والمقصود بذلك المجتهد الذي يجتهد في حدود المذهب الذي ينتمي إليه فلا يجوز له أن يتعداه. وصفة هذا المجتهد أنه يتعرف على قواعد إمام مذهبه ويخرج عليها إذا لم يجد نصا واضحا عنه، فإن وجد نصا واضحا عن إمام المذهب فإنه لا يجوز له أن يتعداه، وإذا لم يجد نصا عنه في المسألة المعينة فإنه يخرج على أصوله وقواعده. وهناك مجتهد يقولون فيه مجتهد مرجح بين الأقوال في المذهب، فوظيفة هذا أنه ينظر إلى الأقوال في إطار المذهب المعين ويرجح بينها. وهناك مجتهد يقولون فيه مجتهد مقارن بين المذاهب، فينظر بين المذاهب الأربعة خاصة ويرجح فيما بينها لا يجوز له أن يتعداها إلى غيرها. فكل هذه الأقسام هي دون المجتهد المطلق. فالقوم يقولون أولا لا يفهم الكتاب والسنة إلا هذا المجتهد المطلق الذي ذكرنا صفته، وأما من دونه حتى وإن وشم بالاجتهاد فلا يجوز له أن يتعرض لنصوص الكتاب والسنة، لأنه ليس بماذا؟ ليس بمجتهد مطلق، فلا يجوز له أن يفهم النصوص لأنه لا يستطيع ذلك أصلا، وإنما أحسن أحواله أن ينظر في مذهب إمامه ولا يجوز له أن يتعداه إلى غيره. هذا هو الجانب الأول لهذه الشبهة. وأما الجانب الثاني فهو المتمثل في شروط المجتهد المطلق، فالقوم يجعلون هذه الشروط شروطا تعجيزية لم توجد قطعا في أسياد المجتهدين كأبي بكر وعمر رضي الله عنهم رضي الله عنهما. وتفصيل هذه النقطة يطول ومحله في الأصول كما أشرت إليه، ولكنني سأكتفي مثلا بمثال واحد، وهو أن القوم اختلفوا هل يشترط في المجتهد المطلق أن يكون على دراية بعلم الجدل والكلام والمنطق أم لا. فهناك من يشترط ذلك ويقول لا يكون المجتهد مطلقا إلا إذا كان على دراية بهذه العلوم الفاسدة. وهذا مقطوع به أنه لم يكن عند الصحابة رضي الله عنه، إذن فيلزمهم أنه ما كان في الصحابة مجتهد، وما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مجتهدين، لأنه معلوم بالضرورة أنهما ما كان على دراية لا بعلم الكلام ولا بالفلسفة ولا بالمنطق ولا بالجدل ولا بغير ذلك. فهذا مثال أحببته أن أوضح به هذه المسألة. فالقوم يشترطون شروطا تعجيزية لا تكاد توجد في أحد، والذي عليه المحققون من العلماء وهو ما أفصح به بعض متأخري القوم أنه لا داعي لكل هذه الشروط. فمثلا بالنسبة لاشتراط العلم بنصوص الكتاب والسنة، صرح غير واحد من المتأخرين أنه لا تلزم الإحاطة بكل النصوص، وإنما يكفي المجتهد أن يكون على دراية بجملة غالبة منها. وكذلك بالنسبة للتمييز بين الصحيح والسقيم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرح أيضا غير واحد من المتأخرين أنه لا يشترط ذلك، وأنه إذا لم يكن المجتهد على دراية بهذا فإنه يكفيه أن يرجع إلى أهل الفن. وفيما يتعلق أيضا بعلم اللغة، صرح أيضا غير واحد من المتأخرين أنه لا يشترط التبحر في ذلك، وإنما يكفيه أن يعلم من اللغة ما يستطيع أن يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يشترط في حقه أن يزيد على ذلك. فحاصل الكلام في هذه المسألة أن المجتهد الذي يستطيع أن يفهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا تشترط فيه هذه الأمور التعجيزية، وإنما يشترط فيه أن يكون على دراية بجملة غالبة من نصوص الكتاب والسنة، لا سيما نصوص الأحكام التي يتعرض لها في الأحكام الفقهية إن كان مجتهدا في الفقه يعني. ويشترط له أن يكون على علم بلسان العرب بحيث يستطيع أن يفهم النصوص الشرعية، ويشترط أيضا أن يكون على دراية بعلم أصول الفقه حتى يتمكن من الترجيح بين الأدلة أو الجمع بينها، ويشترط كذلك أيضا أن يكون عدلا ورعا مبتعدا عن أسباب الفسق وخوارم المروءة إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. وأما هذه الشروط التعجيزية التي ذكرها القوم أولا فليست تشترط في المجتهد المطلق على الإطلاق، وليست بشرط على الإطلاق في فهم الكتاب والسنة. وبناء على ذلك فإن من حقق هذه الشروط يجوز له أن يتعرض لنصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها الإحكام، وإن أدى ذلك إلى مخالفة المذهب، لأن القوم إنما اشترطوا هذه الشروط أصلا حتى يمنعوا الناس من مخالفة المذاهب، إنما أرادوا بذلك أن يتوصلوا إلى منع الناس من العكوف على الكتاب والسنة، لأنه لن يستطيع أحد بزعمهم أن يفهمها أحسن من فهم الأئمة الأربعة، وهذا كلام باطل. ومن لوازم أقوالهم أيضا أن الاجتهاد قد أغلق بابه، وهذا باطل كبير، ولم يزل العلماء يودونه في كل زمان ومكان. فالصحيح في كل هذا أن باب الاجتهاد لم يغلق، وأن من حقق هذه الشروط التي أشرت إليها فإنه مجتهد، سواء علينا وصفناه بالاجتهاد المطلق أم بالاجتهاد الجزئي، هذا أمر لا نتكلم فيه، وإنما نتكلم على تحقيق الشروط. فمن حققها ساغ له أن يتعرض لنصوص الكتاب والسنة ويستنبط منها الأحكام، ويجب في حقه أن يتمسك بالدليل، وإن أدى به ذلك إلى مخالفة مذهبه الذي كان يتمذهب به أولا. قال فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فهمهما، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه حقيقة مذهب القوم مع الأسف الشديد، وصار الذي يتعرض لنصوص الكتاب والسنة عندهم إما زنديقا وإما مجنونا. أما وجه الزندقة لأنه يخالف أئمة الإسلام بزعمهم، ويدعي أنه أفضل منهم وأنه يفهم النصوص أحسن منهم، هذا وجه الزندقة عندهم، وأنه كذلك يدعو إلى إلغاء المذاهب والطعن في العلماء، وليس هذا بلازم على الإطلاق. وأما وجه الجنون فلأنه عند القوم يدخل في أمر لن يستطيع أن يناله أساسا. القوم يقولون لن تستطيع أن تفهم النصوص من الأساس، ولن تستطيع أن تستنبط منها الأحكام من الأساس، فالإقدام على هذا الأمر عندهم والحال هكذا جنون. وكل هذا من الباطل والضلال العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شره صغيره وكبيره. وأما الآيات التي استدل بها الشيخ رحمه الله فالمقصود من الاستشهاد بها المقارنة بين هذا المنهج الفاسد وبين المنهج الذي كان عليه الكفار من قبل عياذا بالله تعالى. والمقصود أيضا أن هؤلاء الذين يتبنوا هذه الشبهة شأنهم أنهم محجوبون عن الحق، كما قال الله عز وجل في هذه الآيات: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فكذلك هؤلاء القوم محجوبون عن الحق، غارقون في الضلال عياذا بالله تعالى، فشأنهم أنهم لا يبصرون الحق ولا يسمعونه ولا يهتدون إليه، نسأل الله السلام. وهذه الآيات وإن وردت نصا في الكفار، لكن لا مانع منها أبدا، لا مانع من الاستدلال بها أبدا في طائفة من المسلمين شابهت هذا الأمر في بعض صوره، وهذه جادة مطروقة عند العلماء. لم يزل علماؤنا يستدلون بآيات وردت أساسا في الكفار في شأن طوائف من المسلمين شابهت الكفار في فعلهم. فمثلا فيما يتعلق بنبذ التقليد، لم يزل العلماء يستدلون بالآيات التي ورد فيها ذم تقليد الكفار، كقوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. لم يزل العلماء يستدلون بمثل هذه الآيات في ذم مقلدة المسلمين، ولا يلزم من ذلك أبدا أن نكفر هؤلاء المسلمين، فتنبه لهذا. وإنما المقصود أن المنهج واحد أو الصفة واحدة، وأن هؤلاء المسلمين شابهوا الكفار في هذه الصفة أو في هذا المنهج، ففرق بين هذا وبين تكفير المسلمين. وبهذا ينتهي الكلام على هذه الرسالة، والحمد لله رب العالمين.